اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الرابعة الأدلة على القولين، وهما القول الأول اتحاد الطلب والإرادة، وهو الذي تبناه المصنف. القول الثاني وهو المغايرة بين الطلب والإرادة، وهو الذي تبناه صاحب الفصول وفاقا للأشاعرة. أما الدليل على القول الأول فأشار المصنف إلى الوجدان، ولأن المصنف ذكر بعد ذلك ما يرتبط بهذا الدليل بعنوان دفع وهم، فلأجل ذلك سنعيد تقرير الدليل على القول الأول بشكل سريع ثم بيان دفع الوهم بما يرتبط بهذا الدليل. فنقول في بيان هذا الدليل الوجداني بأنه يتركب من عدة مقدمات. المقدمة الأولى هي إن هناك مبادئ للإرادة، فقبل حصول الإرادة لا بد من وجود هذه المبادئ، كتصور الفعل وفائدة هذا الفعل والتصديق بهذه الفائدة من هذا الفعل كفائدة شرب الماء وهي الارتواء، ثم حصول الميل والرغبة نحو هذا الفعل. إذن فقبل تحقق الإرادة لا بد من وجود هذه المبادئ، هذا المقدمة الأولى وأشرنا لها بالأمس. المقدمة الثانية، إذا تحققت هذه المبادئ تحققت الإرادة التي هي عبارة عن الشوق الأكيد المستتبع لتحريك العضلات. ولا يوجد في الناس إلا هذا الشوق الأكيد، ولا يوجد شيء آخر في مقابله. وهذا الشوق الأكيد تارة نسميه بالإرادة الحقيقية، وتارة نسميه بالطلب الحقيقي. لا أن الإرادة وهي الشوق الأكيد شيء والطلب شيء آخر يسمى بالكلام النفسي، لا، إنما الإرادة والطلب شيء واحد وهو هذا الشوق الأكيد. ثالثا إذا حصل هذا الشوق الأكيد استتبع ذلك تحريك العضلات إما بشكل مباشر كأن يتحرك من له إرادة للماء لتحصيل الماء خارجا أو بالواسطة كأن يأمر عبده بالإتيان بالماء. إذن فمتى ما حصل هذا الشوق الذي عبرنا عنه بالإرادة تارة وبالطلب أخرى استتبع ذلك إما تحرك العضلات مباشرة أو بالواسطة. هذا أيضا قلناه بالأمس لكن الآن حتى نفرز. رابعا إن ما ذكرناه في الإرادة والطلب يأتي في سائر الصيغ الإنشائية والجمل الخبرية، فكما أنه في صيغة الأمر لا يوجد في النفس إلا هذا الشوق الأكيد ولا يوجد شيء في مقابله يسمى الكلام النفسي، كذلك الحال بالنسبة لصيغ الإنشاء الأخرى كالتمني والترجي، فلا يوجد في النفس إلا ماذا؟ صفة التمني وصفة الترجي، ولا يوجد شيء يسمى الكلام النفسي، إنما الموجود صفة التمني قائمة بالنفس وصفة الترجي قائمة بالنفس. وكذلك الحال في الجمل الخبرية، لا يوجد شيء يسمى كلام النفسية، إنما الموجود في النفس العلم بثبوت النسبة، نسبة المحمول للموضوع فقط. ولا يوجد في قبال ذلك صفة نفسانية أخرى غير هذه الصفات المشهورة والمعروفة من صفة التمني وصفة الترجي وصفة العلم بثبوت النسبة، تسمى الكلام عن نفسية كما قال الأشاعرة. تمام، هذا المقدمة الرابعة، هذا كله أمس ما لكن الآن فرزناه حتى تتضح لك لأنه مرتبط بدفع الوزن. خامسا إن قلت بأنه هذه الصفة النفسانية وهي صفة التمني أو صفة الترجي أو العلم بثبوت النسبة أي نسبة المحمول للموضوع، هي الكلام النفسي فما قلتم بأنه مدلول التمني وأنه مدلول الترجي وأنه مدلول الجملة الخبرية هذا نسميه كلاما نفسيا، فصفة التمني والترجي والعلم هذا هو الكلام النفسي الموجود لدى المتمني والمترجي والمخبر وهلم جرا. قلت بأن ليس مدلول التمني والترجي هو صفة التمني أن القائمة بالنفس أو صفة الترجي القائمة بالنفس، وليس مدلول الجملة الخبرية العين بثبوت النسبة أي نسبة المحمول للموصوف. وإنما المدلول هو شيء آخر. إذن فليس مدلول الإنشاء ولا الإخبار هذه الصفات القائمة بالنفس، إن قلت إذا لم يكن أو إذا لم تكن هذه الصفات هي مدلول الكلام، فلم تكن صفة التمني مدلول التمني صيغة التمني مثلا، ولم تكن صفة الترجي مدلول صيغة الترجي مثلا، ولم تكن صفة العلم مدلول الجملة الخبرية، إذن فما هو مدلول الكلام؟ إذا لا مدلول لا فصيغة التمني لا معنى لها، وصيغة الترجي لا معنى لها، والجمل الخبرية لا معنى لها. فإنه إذا لم يكن مدلولها هذه الصفات القائمة بالنفس وليس مدلولها الكلام النفسي، إذن فما هو مدلولها وما هو معناها؟ فلازم قولكم عدم وجود معنى لصيغة التمني والترجي والجملة الخبرية وغير ذلك من صيغ الإنشاء مثلا. قلت بأن وإن أنكرنا أن يكون معنى صيغ الإنشاء نفس الصفات النفسانية، وإن أنكرنا بأن يكون معنى صيغ الإنشاء الصفات النفسانية كصفة التمني والترجي، وأن يكون معنى الجمل الخبرية العلم صفة العلم النفسانية، إلا أننا نقول بأن الجمل الخبرية موضوعة للدلالة على ثبوت النسبة بين الطرفين أي المحمول والموضوع في نفس الأمر والواقع. مع غض النظر عن حصول العلم وعدم حصوله في الناس، بل أقصى ما وضعت له الجملة الخبرية الدلالة على ثبوت النسبة في الخارج، سواء كانت هذه النسبة ثابتة في الذهن كما في الإنسان نوع فثبوت المحمول وهو النوع للموضوع وهو الإنسان في عالم الذهن، أو كان هذه النسبة ثابتة في الخارج من قبيل الإنسان كاتب، فثبوت الكتابة للإنسان في الخارج وليس في الذهن. هذا هو ما وضعت له الجملة الخبرية. وأما بالنسبة إلى الجملة الإنشائية فهي موضوعة للدلالة على معانيها في نفس الأمر، يعني في عالم الإنشاء، وليس موضوعة للدلالة على معانيها بما هي صفات قائمة بالنفس، بل للدلالة على معانيها في عالم الإنشاء. فصيغة التمني ألا ليت موضوع للدلالة على التمني على إنشاء التمني في عالم الإنشاء وعالم الاعتبار. وصيغة الترجي لعل موضوع للدلالة على إنشاء الترجي في عالم الإنشاء والاعتبار. وكذلك صيغة الاستفهام هل كذا وكذا موضوع للدلالة على معانيها في عالم الإنشاء والاعتبار، ليست كصفات قائمة بالنفس كي تقول هذه هي الكلام، لا، إنما هذه خارجة عن عالم النفس، إنما في عالم الإنشاء والاعتبار. غاية الأمر أنه يترتب على هذا الاعتبار بعض الآثار الشرعية والعرفية فإنشاء مثلا البيع في عالم وفي وعاء الاعتبار والإنشاء يترتب عليه النقل والانتقال وثبوت خيار المجلس مثلا وغير ذلك، وإنشاء الزوجية في وعاء الاعتبار والإنشاء يترتب عليه مثلا وجوب النفقة والتمكين والمبيع وأهل مجرى من الآثار. والغرض أن معنى صيغ الإنشاء وكذلك الجمل الخبرية ليس الصفات النفسانية بل معناها ماذا؟ ما تدل عليه في وعاء الاعتبار وفي عالم الإنشاء، هذا الإنشائية. وأما الخبرية فتدل على ثبوت النسبة في نفس الأمر والواقع، إن كان ذهنا ذهنا، إن كان خارجا خارجا. واضح؟ هذا رقم 6 وأسألك الدعاء بعد 6 وأسألك الدعاء. المقدمة السادسة هي أنه وإن قلنا بأن صيغ الإنشاء
والجمل الخبرية لا تدل على الصفات النفسانية إلا أنه لا مانع من القول بحصول هذه الصفات النفسانية عند التمني وعند الترجي وعند الاستفهام وعند الجملة الخبرية، إلا أن الألفاظ لم توضع لذلك، إنما هذه الصفات القائمة بالنفس مداليل التزامية. فالمدلول الالتزامي للتمني أن هناك صفة تمني في النفس، والمدلول الالتزامي للترجي أن هناك صفة ترجي في النفس، والمدلول الالتزامي للإنشاء أن هناك للاستفهام أن هناك استفهاما في الناس، لكن الألفاظ لم توضع لذلك، بل هذه إما مداليل التزامية للواضع، أو أنها منصرف ناشئة عن الانصراف، ناشئة عن الانصراف، بحيث ينصرف من لفظ التمني أن هناك صفة تمني لدى المتكلم وأن هناك صفة ترجي لدى المتكلم، إلا أن الألفاظ لم توضع لهذه المعاني النفسانية. فإما أن هذه المعاني النفسانية تحصل من خلال المداليل الالتزامية، يعني أن مداليل التزامية، أو أنها تحصل بسبب الانصراف، فهي إما وضعا كمدلول التزامي أو انصرافا ببركة الإطلاق. والمتحصل من كل ما تلوناه عليكم هو أن الطلب، هذا الذي نريده، لا تتبعته، أن الطلب والإرادة الحقيقيين شيء واحد، لا أن هناك في النفس شيء يسمى طلب وشيء آخر يسمى إرادة، والطلب هو الكلام، لا، بل هناك شيء واحد، ولفظ الطلب وضع له، والأمر أو الإرادة وضعت لهذا الشيء الواحد وهو الشوق المؤكد مثلا. واضح الآن؟ الحمد لله. ويمكن المناقشة فيما أفاده المصنف بما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في المحاضرات الجزء الأول صفحة 353، بأن هناك فارقا بين الإرادة والطلب. فكيف يقول الآخر بأن الإرادة والطلب شيء واحد؟ والفرق هو أن الإرادة من الصفات النفسانية ومن مقولة الكيف، فالإرادة هي الشوق المؤكد المستتبه لتحريك العضلات، وأما الطلب فليس هو الشوق المؤكد. إذن وإنما الطلب فهو من الأفعال الاختيارية، فالطلب هو الفعل، فهو من الأفعال الاختيارية الصادرة بالإرادة والاختيار. فالإرادة سابقة رتبة عن الطلب، أول توجد إرادة يعني الشوق مؤكد، بعد ذلك يحصل الطلب. فقد تحصل إرادة من دون حصول طلب، كان يشتاق الإنسان لشرب الماء فهنا عنده إرادة لكن ما عنده طلب حقيقي.
تابعت المناقشة الآن،
فعهدت هذه الدعوة الوجدانية المدعاة من الآخون بهذه المقدمات العريضة الطويلة، ودخل هنا وذهب هناك عليه.
فنحن نجد بالوجدان فارق بين الإرادة والطلب. إرادة يعني نعم تذنب ثانية،
طلب يعني فعل خارجي.
وأما تحقيق ذلك سيأتي لاحقا، نحن الآن بصدد ذكر الأقوال والأدلة. كيف؟
وأما بالنسبة للأدلة على القول الثاني وهو ما ذهب إليه الأشاعرة وصاحب الفصول، فقد ذكر في هداية المسترشدين في شرح معالم الدين، وهو الشيخ محمد تقي الأصفهاني المتوفى سنة 1248 لعلها كذا، نعم، عدة أدلة لهؤلاء القائلين بالمغايرة بين الطلب والإرادة. أشار المصنف لبعض هذه الأدلة وعبر عن بعضها بإشكال، لكنه دليل ذكروه، ونحن سنذكر ما أشار له المصنف ثم بعد ذلك نذكر ما أشير له في تلك الكلمات إلى أن نصل لنتيجة حاسمة. الدليل الأول، قول الأخطل في شعره إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فإن ظاهر هذا الشعر المنسوب للأخطل أن هناك كلاما نفسيا في الفؤاد، لا أن الكلام منحصر بما يخرج من اللسان. وهذا الكلام النفسي هو الذي يعبر عنه بالطلب، وأما الإرادة فهي الشوق المؤكد. إذن ففي النفسي شيئان، شوق وكلام، والشوق هو الإرادة، وأما الكلام فهو الطلب. والمناقشة في هذا الدليل أوضح من الواضحة، إذ لا حجية لكلام الأخطل حتى نستدل به كما صنع الأشاعرة واستدلوا بكلامه. هذا أصل الدعوة، كما ادعى الأشاعرة، الأشاعرة قالوا أنه هناك فرق بين الأرض والسماء، دليل هذا دليل دعوة بعد مولاه، على كل حال ذكروا كدليل شعر مثل القرآن والسنة، والشعراء يتبعهم
الغاوون في القرآن الكريم إلا إذا كان الشعر حق.
الدليل الثاني ونختم إن شاء الله مولاه لا تتعب، وهو في مقدمتين بسيط جدا جدا سهل. المقدمة الأولى إننا نجد بالوجدان وجود بعض الموارد يوجد فيها طلب مع عدم وجود إرادة، ونذكر موردين لذلك. المورد الأول الاختبار، والامتحان لا بأس، كما في الموارد كما في الطلب الاختباري والامتحاني، كأن يقول المولى لعبده ناوي أعطني ماء، أعطني ماء، من باب الاختبار والامتحان للعبد، هل هو مطيع أو ليس بمطيع، مع أنه أصلا ما عنده إرادة للماء ولا شوق أكيد، فهنا يوجد طلب ولكن لا توجد إرادة حقيقية. فالطلب موجود لكن لا توجد إرادة. المورد الثاني الاعتذار، كما في الطلب الذي يكون ناشئا من المولى لأجل الاعتذار والاحتجاج فقط، كأن يأمر المولى عبده فيقول أعطني ماء، وهو يعلم أن عبده لا يطيعه وإنما أمره حتى يعاقبه للمخالفة، ولا يلومه العقلاء بعد ذلك على العقوبة فيعتذر لهم ويقول عاقبته لأنه خالف أمري. فهنا الطلب موجود لكن الإرادة غير موجودة، فهذا الطلب فقط لأجل معاقبة العبد والاعتذار عن هذه المعاقبة بأنه خالف الأمر. هذا أولا. إذن قطعا جزما توجد بعض الموارد يوجد فيها طلب ولا يوجد هناك إرادة. ثانيا إذا سلمنا بهذه الموارد التي يوجد فيها طلب من دون إرادة يتجلى لنا بالوجدان عدم الاتحاد بين الطلب والإرادة، وأنه لا يوجد وحدة وعينية بين الطلب والإرادة، فقد يوجد طلب ولا إرادة، وقد توجد إرادة ولا لا، فالنسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، فتوجد إرادة شوق لكن ما حصل طلب، فهنا تفترق الإرادة. ويوجد طلب لكنه ليس معه إرادة كما لو كان الطلب اختباريا أو اعتذاريا، وقد يجتمعان في مورد واحد والنتيجة عدم اتحاد الطلب والإرادة، ويناقش المصنف في ذلك. أولا بأنه يوجد طلب وإرادة في مورد الطلب الاختباري والطلب الاعتذاري، لكن هذا الطلب إنشائي والإرادة إنشائية، فهناك طلب إنشائي وهناك إرادة إنشائية، فكيف يقال يوجد طلب ولا توجد إرادة؟ لا نسلم اشتباه أقاتل، بل هنا طلب وهنا إرادة، لكن الطلب والإرادة إنشاء أيام وليس حقيقيين، فكما أنه لا توجد إرادة حقيقية لا يوجد طلب حقيقي، هذا أولا. ثانيا سلمنا بالانفكاك بين الطلب والإرادة، وأنه يوجد طلب لكن لا توجد إرادة، إلا أننا نقول بأن هذا الطلب الموجود طلب إنشائي، والإرادة الغير الموجودة هي الإرادة الحقيقية، فالرتبة مختلفة. وقد قلنا في الدرس السابق بأنه لا مانع من الانفكاك بين الطلب والإرادة مع اختلاف الرتبة، ولا يلزم من هذا الاختلاف في الرتبة أن يقال بالمغايرة، إنما القول بالاتحاد مع اتحاد الرتبة، فإذا كانت الرتبة نفسانية فنقول يوجد طلب وإرادة، الرتبة إنشائية نقول يوجد طلب وإرادة، أما مع كون أحدهما نفساني والآخر إنشائي فلا مانع من الانفكاك، ولا يلزم من هذا الانفكاك القول بالمغايرة. واضح؟ جيد مولاي. هذا هو الدليل الثاني الذي ذكره الأشاعرة والجواب عنه. بعد ذلك يقول المصنف آخر بيتين بعد، بس هذين البيتين وأسألك الدعاء، ما فيها ما شيء أبسط مما تتصور، مع أنه ليس حق هذا الذي ذكره يذكره هنا، ما موضوعه هنا، لكن المساخ يمكن أنا مش مدرين مو موضوعه هنا أنا. إيه ما هو خلص الأدلة بعدين جب الصالح، الآن يريد صالح. اقتراح للمصالحة بين الأشاعرة والمعتزلة. شوف الاقتراح الآن هل في محله أو لا، وحاصل هذا الاقتراح أن يقال بأن مقصود القائلين باتحاد الطلب مع الإرادة وأنهما شيء واحد مفهوما ومصداقا هو الاتحاد في الرتبة، يعني الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية شيء واحد، الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية شيء واحد، فهذا هو مقصود المعتزلة والإمامية القائلين بالاتحاد، أن منظورهم إلى اتحاد الرتبة. وأما مقصود الأشاعرة القائلين بالمغايرة بين الطلب والإرادة فمنظورهم إلى اختلاف الرتبة، أن الطلب حقيقي والإرادة إنشائية، أو الطلب إنشائي والإرادة حقيقية. لذلك قالوا بس غاية، وإلا فالكل متفق على أنه مع اتحاد الرتبة هناك اتحاد، ومع اختلاف الرتبة فهناك تغاير. واضح؟ هذه مصالحة أشار إليها المحقق التقي الشيخ محمد تقي الأصفهاني في حاشيته على معالم الدين للشيخ حسن ابن الشهيد.
لكنه قال بعيد هذه المصالحة، لأن ظاهر الأشاعرة أنه مغايرة حقيقية، مو فقط في فرض اختلاف الرتبة بل حتى مع اتحاد الرتبة.
فافهم إن كنت من الفاهمين،
وأنت منهم إن شاء الله تعالى. تم الكلام اليوم، والنقض والإبراك. طبق العبارة. قال:
وقد دل اللفظ عليها، يعني ليست هناك صفة أخرى دل عليها اللفظ، ليست هناك صفة أخرى في النفس غير التمني وغير الترجي دل عليها اللفظ، تسمى الكلام النفسي. كما قيل، الآن بدأ في الأدلة، كما قيل أخطل إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا.
وبين المناقشة في هذا الدليل. الآن الدليل الثاني مباشرة يناقش، بين قبل ما تناقش. قال لا، بعد ما على حاجة البيان، ادخل في المناقشة مباشرة.
وقد انقدح بما حققناه ما في استدلال الأشاعرة على المغايرة بالأمر مع عدم الإرادة، كما في صورتي الاختبار والاعتذار. هذا الموردان، يوجد طلب لكن ما توجد إرادة، يوجد طلب اختباري، يوجد طلب اعتذاري لكن لا يوجد إرادة. فإنه كما لا إرادة حقيقية في الصورتين، لا طلب كذلك فيهما.
أها،
يعني هذا الجواب الأول. يقول مولاه هنا ما توجد إرادة حقيقية، كذلك لا يوجد طلب حقيقي، والذي يوجد طلب إنشائي فتوجد إرادة إنشائية. إذن ما دام هذا طلب إنشائي توجد إرادة إنشائية، لكن لا يوجد طلب حقيقي فلا توجد إرادة حقيقية. خب، هذا أول. والذي يكون فيهما، ها يعني في هذا الاختبار وهذا الاعتذار، إنما هو الطلب الإنشائي، طلب إنشائي موجود، فإذا موجود طلب إنشائي توجد إرادة إنشائية. والذي يكون فيهما إنما هو الطلب الإنشائي الإيقاعي الذي هو مدلول الصيغة أو المادة، ولم يكن بينا ولا مبينا. ما في دليل على أنه إذا وجد طلب إنشائي ما توجد إرادة إنشائية، لا ما بينت أنتم. ولم يكن بينا ولا مبينا في الاستدلال مغايرة الطلب الإنشائي مع الإرادة الإنشائية، لا، طلب إنشائي موجود، إرادة إنشائية موجودة. خب، هذا أول. ثانيا، وبالجملة الذي يتكفله الدليل ليس إلا انفكاك بين الإرادة الحقيقية والطلب المنشأ بالصيغة. فهنا إرادة حقيقية لكن وطلب إنشائي، عفوا، فإرادة حقيقية لا توجد لكن يوجد طلب إنشائي، فلا مشكلة في التغاير هنا ما دامت الرتبة مختلفة. إلا الانفكاك بين الإرادة الحقيقية والطلب المنشأ بالصيغة والكاشف عن مغايرتهما. الكاشف، عفوا، هذا الطلب عن مغايرتهما، يعني مغايرة الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي، وهو مما لا محيص عنه. نحن قلنا بالأمس أنه أظهر من الشمس وأبين من الأمس، قلناها هذه الكلمة، نكررها عليك اليوم. لكن هذا التغاير بين المقام بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي لا يستوجب القول بالإتي بالتغاير، ولا يضر بدعوى الاتحاد. مع ذلك يوجد اتحاد، لكن مع اتحاد ولكنه لا يضر بدعوى الاتحاد أصلا ما دامت الرتبة واحدة، لما كان هذه المغايرة، مجرد أن هذا إرادة حقيقية موجود وطلب إنشائي هذا ما يضر، مجرد عدم وجود إرادة حقيقية مع الطلب الإنشائي هذا لا يضر بالاتحاد مع اتحاد الرتبة، لما كان هذه المغايرة والانفكاك بين الطلب الحقيقي والإنشائي كما لا يخفى. ثم إنه هذا الصلح، الصلح الصلح اللي غير صالح، ثم إنه يمكن مما حققناه أن يقع الصلح بين الطرفين كما صالح التقي وناقش بعد قال لا لكنه بعيد قال لا يخلو عن بعد، ولم يكن نزاعا في البين بأن يكون المراد بحديث الاتحاد عند من؟ عند المعتزلة والإمامية. ما عرفت من العينية مفهوما ووجودا حقيقيا وإنشائيا، يعني إذا كان في رتبة الحقيقة النفس يوجد طلب، يوجد طلب وإرادة، إذا كان بمرحلة الإنشاء يوجد أيضا طلب وإرادة وهما شيء واحد لا متعدد، ويكون المراد بالمغايرة والإثنينية الذي قال به الأشاعرة هو إثنينية الإنشاء من الطلب كما هو كثيرا ما يراد، ما يراد من إطلاقه لفظا، والحقيقة من الإرادة الطلب الإنشائي هو المغاير للإرادة الحقيقية كما هو المراد غالبا منها، حيث إن الغالب من لفظ الطلب ينصرف إلى الطلب الإنشائي كما قلنا بالأمس، والغالب من لفظ الإرادة أنه ينصرف إلى الإرادة الحقيقية، فيرجع النزاع لفظيا فقط، بس نزاع لفظي وعركة أشاعرة ومعتزلة طولتوا المسألة وكله هو خلاف لفظي ليس معنوي. فافهم إشارة إلى أن الخلاف ليس لفظيا بل حقيقيا معنويا من خلال أدلة القوم الأشاعرة صرحوا بأن هناك فرق بين الإرادة والطلب، الإرادة الشوق، الطلب كلام نفسي دفع وهم، هذا الذي أضفناه كمقدمة في الدليل الأول. لا يخفى أنه، هذا جعلنا مقدمة خامسة وسادسة، لا يخفى أنه، هذا المقدمة الخامسة، أنه ليس غرض الأصحاب الإمامية والمعتزلة من نفي غير الصفات المشهورة وهي صفة التمني والترجي، وأنه ليس صفة أخرى قائمة بالنفس، يعني من نفي غير الصفات، يعني يقولون لا يوجد في الناس عند التمني إلا صفة التمني إلا صفة الترجي، وأنه ليس صفة أخرى قائمة بالنفس تسمى كلاما نفسيا، ما يوجد صفتان ترجي وكلام كما يقول الأشاعرة صفتان، أن هذه الصفات المشهورة مدلات الكلام، يعني لا تتوهم أن هذه الصفات صفة التمني وصفة الترجي هذا المدلول صيغة التمني والترجي، لا، صيغة التمني والترجي لم توضعان لهذه الصفة النفسية، صيغة التمني والترجي ما وضعت لصفة التمني في الناس أو صفة الترجي في الناس. إن قلت إذن ما مدلولها، ما معنى صيغة التمني إذا ما كانت هي الصيغة الموجودة في الناس أو عفوا الصفة الموجودة في الناس، إن قلت فماذا يكون مدلولا عليه عند الأصحاب والمعتزلة، إذن ما معنى التمني، إذا ما معنى الترجي، إذا ما معنى الاستفهام، إذا ليس الصفة النفسانية. قلت أما الجملة الخبرية اللي قلنا العلم، نقول فهي الجملة الخبرية دالة على ثبوت النسبة فقط، مو العلم بالنسبة، لا، العلم صفة نفسانية، أما الجملة الخبرية فهي دالة على ثبوت النسبة بين طرفيها أو نفيها، إما ثبوت النسبة أو النفي في نفس الأمر، سواء كان ذهنيا هذا الثبوت أو خارجيا كالإنسان ناو هذا في الذهن، الإنسان كاتب هذا في الخارج. وأما الصيغ الإنشائية فهي على ما حققناه في بعض فوائدنا حاشية على الرسائل موضوعة لمعانيها في نفس الأمر والواقع، يعني عفوا في عالم الإنشاء، يعني في عالم الإنشاء وليس كما باعتبار أنها صفات نفسانية، أي قصد ثبوت معانيها وتحققها بها، يعني بهذه الألفاظ بهذه الصيغ، وهذا نحو من الوجود يسمى الوجود الإنشائي، وهذا قد يكون منشأ لبعض الأمور، وربما يكون هذا منشأ لانتزاع اعتبار مترتب عليه شرعا وعرفا، مثل إنشاء البيع يترتب عليه النقل والانتقال، إنشاء الزوجية يترتب عليه وجوب النفقة ووجوب التمكين وهكذا. هذا اللي قلنا مقدمة سادسة. نعم نعم مولاي، لا مضايقة، لا تتضايق، لا تتضايق، لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب والاستفهام والترجي والتمني، لكن بالدلالة الالتزامية تدل على الصفة النفسانية، لأنها وضعت الصفة النفسانية، لا تدل بالمدلول الالتزامي، بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة في النفس، فإذا صدر التمني يدل على وجود هذا التمني كصفة نفسانية. إما وإما، كيف تحصل هذه الصفة النفسانية؟ إما لأجل وضعها لإيقاعها فيما إذا كانت داعي إليه ثبوت هذه الصفات، إما لأجل وضعها يعني وضع صيغة التمني لإيقاعها فيما إذا كان يعني للإتيان بها فيما إذا كانت داعي ثبوت هذه الصفات، لكن لم توضع لهذا، لا داعي هذا، أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصورة، يعني المنصرف عند سماع صيغة التمني أو الترجي وجود هذه الصفة النفس، لكن هذا ليس بسبب الواقع بل بسبب القراءة مثلا. فلو لم تكن هناك قرينة كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتها لأجل كون الطلب والاستفهام وغيرهما قائمة بالنفس وضعا أو إطلاقا. فلو لم تكن هناك قرينة كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتها، يعني بصيغة الطلب، بصيغة الاستفهام لأجل كون الطلب والاستفهام وغيرها قائمة بالنفس، يعني حتى بدون قرينة ما نحتاج يا مولاي، يعني حتى مع عدم القرينة أنت تعرف أن المتمني عند صفة التمني في نفسه، أن المترجي عند صفة الترجي في نفسه، إما بسبب وضع هذا اللفظ بالتمني لكن ما وضع لصفة نفسانية، لا لإنشاء التمني، أو بسبب انصراف. والحمد لله رب العالمين.